قلنا أن البحث مع الأخباريين يمكن إيراده تارتان بعنوان دعوة قصور الجاعل، وأخرى بعنوان دعوة قصور الكاشفية للدليل العقلي، وثالثة بعنوان عدم المنجزية والمعذرية قصور الخلجية للدليل العقلي. البحث الأول انتهى بالنسبة المفيد، ننتقل إلى المقام الثاني والبحث الثاني في دعوى قصور الدليل العقلي من ناحية الكاشفيات. وهذا بحث مهم وجليل أصوليا ومنطقيا. وهذا البحث ينبغي تصنيفه وتقسيمه إلى قسمين: القسم الأول في العقل النظري، القسم الثاني في العقل العملي، أي المستقلات العقلية، أحكام العقل بالقبح والحسن. أما البحث في العقل النظري، الاستدلالات العقلية البرهانية، هنا ذكر الأخباريون أو بعض الأخباريين كلاماً يشم منها أو يستغفر منه أنهم يناقشون في كاشفية الدليل العقلي النظري، خصوصا كلمات المحدث الاسترابادي في القواعد البدنية، ظاهرة في أنه يريد دعوى أن الاستدلالات العقلية النظرية البرهانية ليست لها الكاشفية والصحة والبرهانية التي يدعيها من يتمسك بهذه الأدلة ويعتمد عليها، فهو يدعي القصور في أصل الكاشفية، في أصل الدلالة في هذا النحو من الاستدلالات. يقول أنه هناك لا إشكال لمن يراجع هذه الاستدلالات البرهانية في علم الفلسفة والكلام ونحوهما، يجد كثرة الأخطاء في هذه الاستدلالات، وتغير النظريات الفلسفية وتغير النظريات الكلامية والعقلية من زمن إلى زمن، فترة إلى فترة أخرى. بخلاف القضايا الأخرى التي هي قضايا وجدانية، فإنه يقل في الخطأ. نعم، خصوص القضايا العقلية الرياضية، بحوث الرياضية، بحوث الحساب والهندسات ومتفرعاتهما، التي هي أيضا تبتني على العقل لا التجربة والحس، خصوص الرياضيات يقل فيها الخطأ ويندر فيها الخطأ، ذلك إما باعتبار رجوعها إلى الحسيات وإلقاء حسية أو قليلة من الحس، أو لرجوعها إلى البديهيات، القضايا هي بديهية، قربها أو قرب موادها من البديهيات أو المحسوسات أوجب قلة وندرة الخطأ فيها، بخلاف المسائل البرهانية والأدلة البرهانية، العلوم البرهانية العقلية الأخرى كالفلسفة والكلام والأصول، المسائل التي طرحها علماء الأصول في الأبحاث الاستدلالية البرهانية، هذه القواعد، هذه النقود يكثر فيها الخطأ، مع كثرة الخطأ لا يمكن الاعتماد فيها، ولا يمكن اعتبار حصول يقين منها، جزم النتيجة. هذا هو معنى أنه يبحث ويدعي قصور الكاشفية للدليل العقلي والاستدلالات العقلية البرهانية. هنا ينبغي البحث في ثلاثة أربع نقاط: بحث تاريخي أثاره بعض الأعلام، أثاره السيد الجندي قدس سره حول كلام الاسترابادي، وبحث هو التعليق الصحيح الذي ينبغي أن يعلق به على مدعى الأخباري في هذا البحث، بعد تعميق مدعاه وتطويره وتقريبه بتقريبات فنية. وبحث ثالث ما ذكره القوم في مقام الدفاع عن الاستدلال العقلي الأصولي ورد هذا الزعم الأخباري ما ذكره الأصوليون التعليق على كلام الاستراتيجي. وبحث رابع هو بحث منطقي مستقل ومهم، وهو بحث مع متبنيات القوم التي هي متبنيات منطقية في الواقع مربوطة بناقل أرسطو الذي شخصه ورسمه أرسطوطاليس وقبله فلاسفة المسلمين، قبلوا هذا المنطق وبما فيه من أصوليون. هناك بحث أساسي منطقي صرف مع متبنيات هذا المنطق الذي طويل ما يقارب 20 سنة. إذن فهناك أربعة بحوث نقاط من البحث قبل هذا المقام، هذه المنطقة، وهو ما يدعيه الأخباري من قصور الأدلة العقلية النظرية في الكاشفية، يعني في تحصيل اليقين من جهة كثرة الأخطاء والاشتباهات فيها. أما البحث الأول وهو البحث التاريخي، فقد ذكر السيد الكوشي أن هذا الكلام الذي يذكره الاسترابادي أو الأخباريون كأنه تأثر بالنظرية والنزعة الحسية في الفلسفة والمنطق الذي حصل في الغرب، فإنه في التاريخ يدعي أن في نفس التاريخ أو قريب من هذا التاريخ حصلت أيضا في القارة الأوروبية نظريات جديدة حول المنطق ومناقشات مع المنطق الأرسطي، ووجدت اتجاهات فلسفية ومنطقية تدعي أن مصدر المعرفة ومنشأ المعارف البشرية والتصديقات البشرية منحصر في الحس والتجربة. هذا وجد المذهب الحسي التجريبي هو أحد المذاهب والمدارس الفلسفية في نظرية المعرفة. يقول السيد الكوجيلي أن هذا لعله تأثر بذا تلك الأفكار التي كانت رائجة وبدأت تروج في أوروبا، انتقلت أيضا إلى العالم الإسلامي، وحينئذ اقتبسه المحدث الاسترابادي وتأثر بها مثلا، وطرح مثل هذا الكلام أن الاستدلالات العقلية النظرية يكثر فيها الخطأ لأنها بعيدة عن الحس. إذا استثنينا الرياضيات فإنها قريبة من الحس بخلاف القضايا المحسوسة والقضايا العرفية قريبة من الحس والإسلامية. هذا نحو تأثر مثلا بنظرية المذهب التجريبي والحسي في مصدر المعرفة البشرية بشكل عام، والذي هذا المذهب وجد في الغرب ابتداء أول ما وجد بعد عهد أرسطو، ولا يزال أيضا هناك فلاسفة غربيون يؤمنون بالنظرية الحسية في مصدر المعرفة وينكرون أن يكون ذلك مصدر للمعرفة غير الحس والتجربة، ويشكلون أيضا على القياس الأرسطي وإشكال الدوري ونحوه من إشكاله. هذا البحث التاريخي يناقش فيه السيد الشهيد ويذكر مفصلا في مقدمة المعالم الجديدة الذي ألفه كتاب ألفه لكلية الدين في العراق. هناك له بحث تمهيدي مفصل في تاريخ نشأة علم الأصول وعلم الفقه وأدوار علم الأصول والفقه، يتعرض لهذه المسألة تعرضا تفصيليا. هناك يقول بأنه من الناحية التاريخية هذه الدعوة بعيدة جدا، وذلك باعتبار أن المحدث الاسترابادي كان يعيش في القرن الحادي عشر الميلادي، بينما هذه النزعة وجدت على المذهب الحسي وجد في الغرب، بدأت بداياته في القرن الثاني عشر وما بعد. حينئذ من البعيد أن يكون الاسترابادي قد أخذ هذا الشيء وتأثر فيه من الغرب، من النزعة التي وجدت والمذهب الحسي الذي وجد في الغرب. بل إذا كان هناك تأثير وتأثر فينبغي أن يكون بالعكس، أدعي أن أولئك مثلا تأثروا بكلام المحدث الاسترابادي وهو بعيد أيضا بعيد لم يتأثر. نذهب إلى عندكم بشكل منفصل عن كلمات التراب. أصل هذا التأثر بعيد بحكم تاريخ الوضعين، تاريخ حياة الاسترابادي الذي ألف الفوائد المدنية، وبين ما وقع نشوء المذهب الحسي. هذا مضافا إلى أنه أساسا يوجد فرق جوهري بين مدعى الاسترابادي ومدعى المذهب الحسي. الاسترابادي لا يدعي أنه مصدر المعرفة البشرية، مصدر المعرفة منحصر في الحس والتجربة. يدعي بعد قبوله للمدركات العقلية غير المعتمدة على الحس والتجربة، يمكن للإنسان أن يكون مدركات عقلية بديهية قبلية، يعني قبل الحس وقبل التماس مع الخارج والتجربة، وكذلك يمكن أن يكون للإنسان مدركات عقلية نظرية، أي تنتج من تلك القضايا البديهية بالاستدلال العقلي بلا حاجة إلى إحساس وتجربة من الخارج. يدعي أنه يكثر الخطأ فيها كلما نبتعد عن القضايا البديهية وعن القضايا الحسية، ونتوغل في الأقيسة الطولية، الاستدلالات العقلية الطولية والاستنتاجات العقلية النظرية الطولية، نتوغل فيها أكثر فأكثر، يكثر الخطأ حينئذ فيها، بخلاف القضايا الحسية، فإن القضايا الحسية كونها محسوسة لا يكثر حينئذ فيها الخطأ، يندر فيها الخطأ، تكون أكثر حقانية ومطابقة للواقع. مدعاه ليس انحصار مصدر المعرفة في الحس والتجربة، وإنكار أن يكون للعقل مدركات قبل الحس والتجربة مستقلة عن الحس والتجربة، سواء مدركات بديهية أو حتى مدركات إيمانية نظرية مستنتجة من المدركات البديهية. ومن هنا يؤمن بصحة المعرفة العقلية في الرياضيات، مع أن المذهب الحسي حتى الرياضيات يحاول أن يقول أن الرياضيات ليست فيها معرفة أصلاً، وإنما هي عبارة عن تكرار قضايا تكرارية، وليست القضايا الرياضية معارف جديدة، وإنما كلها مصادرات وتكرار وفرض شيء ثم تحليل هذا الفرض لا أكثر. خلاف الاسترابادي يصرح بأن علوم الرياضة والحساب والهندسة معارف عقلية، لكنها لكونها قريبة إلى البداهة أو قريبة إلى الحس تكون صحيحة وطابقة للواقع، يندر فيها الخطأ. إذن فهناك فرق جوهري بين ذاك المذهب التجريبي الحسي وبين هذا المدعى الأخباري الذي قد يكون ظاهر كلام المحدث الاسترابادي. فلا تاريخ المسألة يقتضي أن يكون هناك تأثر، ولا أيضا صيغة البحث أو المدعى الموجود لدى الاسترابادي يناسب أن يكون مأخوذا أو متأثرا فيه بما ذكره رواد المذهب الحسي في أوروبا. إذن هذا البحث التاريخي بدأ لا القرن الثاني عشر الميلادي، يعني قبل حوالي 400 سنة، لا 200 سنة، قبل حوالي 400 سنة بدأت هناك القرن في زمن المحدث الاسترابادي. من يراجع تاريخ الفلسفة الأوروبية لا يجد القرن الحادي عشر مثل هذه الأخبار، بدأت من القرن الثاني عشر. ليش؟ في الفلسفة الحديثة، تاريخ الفلسفة الحديثة مكتوب ومشخص ومترجم إلى العربية بشكل دقيق من قبل أحد الفلاسفة المحدثين، الدكتور زكي نجيب محمود، يوجد عند تاريخ الفلسفة الأوروبية المعاصرة فيه ضبط دقيق لمبدأ هذه الاتجاهات. هذا بحث تاريخي على كل حال، ليس بحث أصولي، يمكن للإنسان أن يراجع المصادر الموجودة في هذا البحث. لا، أنا المحدث الاسترابادي لا يريد أن ينفي منطق أرسطو، يقبل المنطق الأرسطي. له كلمات في نفس الفوائد المدنية على قبوله للمنطق الأرسطي، ينفي يريد أن ينفي ما فعله الأصولي، له نزاع مع الأصولي وليس له نزاع مع المنطق.
وعلى كل حال هذا البحث الأول. لأن البحث التاريخي يحتاج فيه إلى مراجعة التاريخ. أما البحث الثاني وهو تعليقنا على كلام الأخباري، الكلام الذي يطرح بهذا الشكل بشكل أنه يريد أن يدعي القصور في الكاشفية، بمعنى أنه بعد أن نعلم بالخطأ كثيرا في الاستدلالات العقلية البرهانية، إذن لا يمكن أن يكون هناك يقين وجزم وكشف تام يحصل الإنسان من هذه الاستدلالات البرهانية. هذا الكلام الذي يذكره الأخباري أنه ينفي نتيجة كثرة الخطأ الذي كشفناه وهو وجداني وواضح للكل، إذن فينبغي أن ينتفي اليقين ولا يحصل اليقين. هذا الكلام لا بد من تحليله وتشقيقه، فإن مراده من نفي اليقين وأنه ينبغي أن لا يحصل يقين تارة يكون نفي اليقين البرهاني المنطقي، وأخرى يكون نفي اليقين الأصولي. والفرق بين اليقين المنطقي واليقين الأصولي، اليقين المنطقي البرهاني واليقين الأصولي، أنه اليقين الأصولي يراد به مطلق الجزم واليقين بشيئين، سواء كان هذا اليقين حاصلا على أساس البرهان أو كان حاصلا على أساس آخر، على أساس الحدس، بل حتى قطع القطاع ويقين القطاع أيضا يقينه، بلحاظ اليقين عن حالة الجزم موجود، هذا يقين عن الأصولية لكنه ليس يقينا برهانيا. وكذلك من يتخيل البرهان لكنه مخطئ، يتصور أن هذا البرهان برهانه وهو ليس برهانا واقعا، هذا يحصل له اليقين، لكن المنطقي يقول هذا يقينه ليس يقينا برهانيا لأنه أخطأ نتيجة خطئه، تيقن تصور أن هذا الشك صحيح أو أن هذا الاستدلال برهان. فاليقين الأصولي يراد به مطلق حصول اليقين، سواء كان هذا اليقين على أساس البرهان الحقيقي أو كان على أساس توهم البرهان وتصور البرهان خطأ، أو على أساس الحاد، أو على أساس حالة نفسية وهو سرعة حصول اليقين كما في القطاع، كل هذا يقين عند الأصولي وموضوع للحجية عند الأصولي، والكاشفية فيها تامة، لأن المراد الأصولي من الكاشفية كاشفية اليقين حصول نفس حالة اليقين والجزم وزوال احتمال الخلاف، كلما زال احتمال الخلاف وحصل جزم هذا يسميه الأصولي باليقين، وهو الذي يقول أنه حجة منجز معذر لا يمكن الردع عنه، وإلى آخره الأحكام المتقدمة في بحث القطع موضوعه هذا اليقين، سواء كان هذا اليقين حاصلا من برهان صحيح أو لم يكن حاصلا من برهان. هذا هو اليقين الأصولي. اليقين البرهاني المنطقي الذي نحن نسميه باليقين المنطقي، اليقين البرهاني هو خصوص ذلك اليقين الذي يكون ناشئا من برهان حقيقي واقعي صحيح، ذاك نسميه باليقين البرهاني، ويسميه الفيلسوف أو المنطق في كتاب البرهان، يسميه بكتاب البرهان، وأن البرهان يوجب اليقين، وهو يقين يدعي المنطقي، يعني يدعي المنطق الأرسطي أن البرهان إذا كان في مورد فاليقين الحاصل منه يقين مضمون الحقانية، يعني مضمون المطابقة للواقع، إذا كان ذاك برهانا، إذا كان على أساس البرهان. نعم قد يخطأ الإنسان يتصور ما ليس برهانا برهانا، هذا خطأ منه، وإلا لو كان غير مخطئ وكان برهانه برهانا كان يقينه بالنتيجة يقينا مضمون الحقانية، يعني مضمون المطابقة للواقع، أو إن شئتم قلتم لا يمكن أن لا يكون مطابقا للواقع، ضروري المطابقة للواقع باعتبار أن البرهان ضروري المطابقة للواقع، البرهان يتألف من مواد الاستدلال وشكل الاستدلال، قياس البرهان عبارة عن الأقيسة المنطقية والاستدلالات المنطقية، فيها مواد قضايا وفيها أشكال الإنتاج شكل الإنتاج، وكلاهما بديهي عنده، شكل الإنتاج بديهي، أشكال الإنتاج كلها لو إما بديهية أو ترجع إلى البديهي، فإن الشكل الأول بديهي والأشكال الثلاثة الأخرى أيضا ترجع إلى الشكل الأول البديهي. التمثيل والاستقراء أيضا إذا لم يكن لا يرجع إلى القياس لا يكون تاما ولا يكون موجبا لحصول اليقين. مواد القضايا أيضا إما هي بديهية أو تنتهي إلى البديهي في قياس أسباب. إذا كانت هي بديهية حينئذ البرهان بكلا عنصرين، المواد كلا عنصرين استدلال من برهان، مواد القياس وشكل القياس بديهي. وإذا لم تكن بديهية المواد كانت نظرية، معناها أنها مستنتجة من قياس أسبق، وذاك القياس الأسبق أيضا قالوا هذا القياس له شكل له مادة، شكله بديهي الإنتاج، مادته أيضا لا بد أن ننتهي إلى المواد البديهية، البديهيات الأوليات التي هي أيضا مسلمة وبديهية. إذن فكلما تم البرهان كان العلم بالنتيجة اليقين الحاصل من هذا البرهان مضمون الحقانية، لأن البرهان مؤلف من عنصرين كلاهما بديهي وكلاهما مضمون الحقانية. البداهة يعني هنا مضمون الحقانية صادقة ذاتا ومطابقة للواقع بحكم بداهتها، فما ينتج منها أيضا بالاستدلال البديهي أيضا يكون صادقة ومضمون الحقانية. فيقصد باليقين البرهاني ذلك اليقين الخاص القائم على أساس البرهان، لا اليقين القائم على أساس الحادث أو على أساس سرعة اختلال في المزاج كما في القطاع، أو على أساس خطأ في البرهان، تصور البرهان وتوهم البرهان فيتصور أنه هنا برهان ويحصل له يقين لكنه ليس يقين برهانيا لأنه ليس برهان. هذا توضيح شكلي اليقين، اليقين الأصولي وهو أصل حصول اليقين من أي سبب حصل، واليقين البرهاني المنطقي. مدعى المحدث الاسترابادي هنا من أنه لكثرة الأخطاء في الاستدلالات البرهانية النظرية سوف لا يحصل يقينون، ما هو؟ تارة يكون مقصوده أن ينفي إمكان حصول اليقين البرهاني المنطقي، حيث أننا نجد الأخطاء في هذه البراهين الاستدلالات، وهذا يكشف أن هذه ليست براهين، لا يوجد برهان. ما يسميه المنطقي بالبرهان ليس برهانا، إذ البرهان كيف يمكن وقوع الخطأ فيه فضلا عن كثرة الأخطاء؟ لو كانت بديهية كل عناصر البرهان بديهية، موادها بديهية أو تنتهي إلى البديهي، قياسها وأشكالها أيضا بديهية أو تنتهي إلى البديهي، إذن كيف وقع الخطأ فيه؟ هذا يدل على أنه لا يوجد برهان بحسب، وأن ما يسميه المنطقي بالبرهان خطأ. فهو ينفي اليقين البرهاني باعتبار أن البرهان تسابق الانتهاء إلى البداهة، والانتهاء إلى البداهة مع وقوع الخطأ فضلا عن كثرة الخطأ لا يجتمع. تاثن يكون هذا مقصوده فلا يقين برهاني، وأخرى يكون مقصوده أنه لا يقين يحصل لنا أصلا، أصل اليقين لا يحصل، لأنه اليقين البرهاني لا يحصل، حتى اليقين الذي يكون على أساس تصور البرهان أيضا لا يحصل، على أساس تخيل البرهان أيضا لا يحصل، أو اليقين الحدسي أيضا لا يحصل. إذا كان مقصوده الأول فهذا لا يضر بالبحث الأصولي، وإن كان هذا الكلام أيضا غير صحيح على ما سوف يأتي، لكن لا يضر بالبحث الأصولي، وذلك باعتبار أن موضوع البحث الأصولي ليس اليقين البرهاني بالخصوص. الأصولي لا يدعي أن الحجية إنما هو لخصوص اليقين البرهاني، يقول كل يقين يحصل للإنسان ولو من غير برهان من الحادث يكون هذا اليقين حجة، بل حتى من القطاع قالوا أن اليقين حتى القطاع أيضا حجة، أو من تخيل البرهان كل يقين حقيقي جزم وانتفاء لاحتمال الخلاف حصل لدى الإنسان، هذا موضوع لما يريده الأصولي من المنجزية والمعذرية والآثار الأخرى التي يريد أن يرتبها على اليقين. فنفي اليقين البرهاني بمعنى نفي البرهان في علم المنطق والفلسفة لا يضر الأصولي شيئا، إذا كانت الاستدلالات الأصولية على كل حال تنتهي إلى اليقين ولو لتخيل أنها براهين، بالتالي تنتهي إلى اليقين، فإذا انتهت إلى اليقين يكون يقينه كاشفا عن الواقع، لأن المراد بالكشف اليقين الأصولي هو نفس حالة اليقين والجزم
ويكون هذا الجزم وهذا الكشف من خلال نظر هذا المتيقن متحقق، وهو موضوع كل الموضوع وكل الآثار الأصولية. وأما إذا أراد نفي اليقين الأصولي أنه على هذا الأساس ينبغي أن لا يحصل يقينه لمن يكون ملتفتا إلى كثرة وقوع الأخطاء في الاستدلالات البرهانية ينبغي أن لا يقع هناك يقين أصلا، فهو يريد أن ينكر أصول أصل الجزم وأصل اليقين بعد الالتفات إلى كثرة هذه الأخطاء. إذا كان هذا مقصوده فحينئذ هذا الكلام في الدورة السابقة السيد الشهيد كان قد نقض عليه بنقضين وبجواب حلي عدل عنهما معا في هذه الدورة. نقض على هذا الكلام بنقضين. النقض الأول أنه لو فرض أن التفاتنا إلى وجود أخطاء كثيرة في الاستدلالات العقلية يوجب عدم حصول اليقين أصلا من هذه الاستدلالات، أصل اليقين لا يحصل، لا فقط اليقين البرهاني لا يحصل، أصل اليقين لا يحصل، إذن هذا يؤدي إلى أننا سوف نقع في محذور، وهو أنه كيف نثبت حينئذ؟ المحقق الاستراباتي ذكر هذا الكلام في مقابل الاستدلالات العقلية والبرهانية لإثبات الحكم الشرعي، يقول أنتم بعد أن تلتفتون إلى كثرة الخطأ ينبغي أن لا يحصل لكم يقين بالحكم الشرعي من هذه الاستدلالات أصلا، حتى اليقين الذي يكون حدسيا أو يقينا مبنيا على التوهم والبرهان بعد الالتفات إلى هذه الخصوصية كثرة الأخطاء لا يحصل يقينه، ينبغي أن لا يحصل مثلا يقينه بالحكم الشرعي، وإنما ينحصر وجه اليقين بالحكم الشرعي بالأخذ من الأدلة السمعية. إذا كان هذا مقصوده نقول له حينئذ إذا كان الأمر هكذا أصل الشارع بماذا نثبته أن هذا شارع لكي يحصل لنا يقين بحكم شرعي ولو من الدليل السمعي، شارعيته بماذا نثبته؟ لا إشكال أننا نثبت شارعية الشارع بالاستدلال العقلي. صحيح أننا بالسماع منه نعلم بالحكم الشرعي عن طريق السماع، لكن العلم بالحكم الشرعي عن طريق السماع فرع أن يكون هذا الذي سمعنا منه شارعا يثبت شارعيته بالمرتبة السابقة، وشارعية الشارع بماذا نثبته؟ نثبته بالاستدلال العقلي. أصول الدين بماذا نثبته؟ لا قيل أن أصول الدين لابد أن يثبت بالعقل ولا يمكن أن يثبت بالشرع نفسه، فإن هذا مصادرة ودور. إذن فإذا ناقش المحقق الاسترابادي في أصل حصول اليقين وقال أنه بعد الالتفات إلى كثرة الخطأ سوف يزول اليقين من كل الاستدلالات العقلية فلا يحصل يقين وجزم، ينبغي أن لا يحصل جزم بشارعية الشارع أيضا من الاستدلالات العقلية، وبهذا سوف نفقد حتى الدليل السمعي بل نفقد الشريعة ونفقد أصلا من حصول الدين لابد لا يريده المحقق الاسترابادي والمحقق المحدث الاسترابادي، مدعى أن الأحكام الشرعية لابد أن تؤخذ من السماع ولا يدعي أن أصول الدين أيضا لابد أن تؤخذ من السماع، الادعاء مثل هذه الدعوة تكون واضحة المطلق، بينما هذا الادعاء هنا أنه سوف لا يحصل يقين لنا أصلا من أي استدلال عقلي لأنه كثر الخطأ فيها يؤدي إلى أن يكون اليقين بالشارع في أصول الدين حينئذ متزلزلا منتفيا وزائلا يزول اليقين حينئذ هناك، فيزول اليقين بشارعية الشارع وبالتالي لا قيمة للدليل السمعي أيضا ولا فائدة للدليل السمعي. هذا نقض، النقض الأول الذي أورد به في الدورة السابقة على هذا الكلام، ونقض ثاني أورد هناك قيل بأنه أن الاستدلالات الفقهية أيضا جملة منها هي استدلالات شبيهة بالاستدلالات العقلية يكون فيها الخطأ أيضا كثيرا، الاستدلالات الفقهية أيضا نجد حتى عند الأخباريين أنفسهم عندما يستدلون بظهور آية أو ظهور رواية أو تعارضا بين رواية أو مخصصا ونحو ذلك هناك أيضا يوجد استدلال، أما مواد الاستدلال فيها عبارة عن الظهورات والدلالات والإجماعات ونحو ذلك من الأمور.
وهذه الاستدلالات أيضا فيها خطأ. وحينئذ لو كان مجرد العلم بوقوع الخطأ في الاستدلالات يوجب زوال اليقين وعدم إمكان تحصيل اليقين من سمخ تلك الاستدلالات في أي مورد، إذن فالاستدلالات الفقهية أيضا سوف تبتلي بنفس المحذور الذي ابتلت به الاستدلالات الأصولية لدى الأصوليين، وهو أنه سوف يزول اليقين بالنتائج الفقهية حتى بالأبحاث الفقهية لوقوع الخطأ فيها أيضا، وفي الاستدلالات المتعارفة حتى لدى الأخباريين في المسائل الفقهية. إذن فإذا كان الالتفات إلى هذا الخطأ يوجب زوال حصول اليقين ينبغي أن يزوله. وجواب حلي أجيب به في الدورة السابقة حاصله أننا بالوجدان نجد أنه لا يزول اليقين، وإنما يحصل هذا اليقين رغم التفاتنا إلى الأخطاء في الاستدلالات البرهانية في الموارد الأخرى، بل كثرة الأخطاء فيها مع ذلك لا يزول اليقين لمن يمارس الاستدلال قد يحصل له اليقين. فالوجدان والتجربة شاهدان على أنه لا يزول اليقين، قد يحصل اليقين رغم حتى عند من يعرف بأن الاستدلالات النظرية في سائر الموارد فيها خطأ، بل يكثر فيها الخطأ أيضا، مع ذلك قد يحصل له اليقين في المقام بدليل الوجدان والتجربة العمل. هذا أيضا الجواب الحلي الذي ذكره بعد ذلك.
مجرد الشيء
يعني أليس اليقين أمر وجداني؟ إذا وجداناً كنا نحس بحصول اليقين لنا، إذن فحصول اليقين صحيح. والكلام في البحث الثاني في نفي حصول اليقين الأصولي لا نفي حصول اليقين البرهاني. المفروض أننا قبلنا كلام الاسترابادي على أنه يريد أن يدعي أنه لا يحصل اليقين الأصولي، والإنسان من حيث أنه هل هو متيقن حصل له اليقين أو لا، هذا بعد علم الحضور له لا يشك فيه. كونه حصل له اليقين بالوجدان هذا يطابق الواقع من حيث حصول اليقين، يطابق الواقع لا من حيث كون اليقين برهاني أو لا. نعم هذا اليقين ليس برهانيا أو لا يحرز كونه برهانيا، لكن حصول نفس اليقين يقيني يعني مطابق حقاني يقينا، لأن علم الإنسان بأنه لأن علم الإنسان بأنه عالم علم حضوري لا إشكال فيه، مضمون الحقانية كالعلوم الحضورية الأخرى. فالدعية ثانيا حلا وثالثا حلا بأنه وجداننا بل تجربة ملاحظة الآخرين أيضا هكذا، أنه رغم علمهم بوجود أخطاء في الاستدلالات النظرية العقلية كثيرا، مع ذلك حينما هم يمارسون الاستدلال يحصل لهم اليقين، فاليقين الأصولي حاصل، يعني أصل اليقين حاصل للإنسان بشهادة الوجدان لنفس الإنسان حينما يستدل في مسألة يحصل له اليقين. وكونه له يقين هذا حضوري ليس حصولي، وهو مضمون الحقانية، سواء كان يقينه مطابقا للواقع للبرهانية مضمون الحقانية أو لم يكن مطابقا. كما أن التجربة أيضا تؤيد ذلك، وهو أن من يلاحظ الآخرين أيضا يجد أن الآخرين حتى الذين يعرفونه من العلماء والفلاسفة والحكماء بوجود أخطاء مثلا في الاستدلالات البرهانية قليلا أو كثيرا، مع ذلك عندما هم يمارسون الاستدلال يحصل لهم اليقين. فالوجدان والتجربة شاهدان على أن اليقين الأصل اليقين يحصل، ومجرد العلم بالخطأ أو بكثرة الخطأ لا يمنع عن حصول اليقين. نعم هذا اليقين ليس قد لا يكون برهانيا، وذاك رجوع إلى الشق الأول من الشقين، والذي قلنا أننا في الأصول لا نحتاج إلى أن يكون اليقين برهانيا، وإنما الذي نحتاجه أن يكون يقينا. إلا أنه كلا هذين البيانين يعني كلا هذين الجوابين النقضان والحال عدل عنهما في هذه الدورة، ونقح كلام الأخباريين بتنقيح آخر أفضل من ذلك لا يرد عليه إلى هذين النقضين. أما النقض الأول لا يرد باعتبار أنه أنه يمكن للمحقق الاسترابادي المحدث الاسترابادي أن يقول إثبات الشارع وشارعيته لا يكون بالاستدلالات البرهانية، إما يكون بالاستدلالات بأحكام عقلية بديهية أو فطرية، كما هو مدعى أنه الإيمان بالله وبالشارع إيمان فطري إيمان بديهي، أو على أساس الإحساس بالمعجزات ونحو ذلك بعد تطبيق كبرى بديهية عليها لا يحتاج إلى استدلال نظري. فالمعجزات مصادقها حسية، الكبرى المنطبقة عليها أيضا كبرى بديهية ليست برهانية ونظرية، إذن فمن هذه الناحية يحصل الإنسان له علم بشارعية الشارع بلا حاجة إلى هذه البراهين الدقيقة النظرية التي يكثر فيها الخطأ. أو بما أثبته السيد الشهيد نفسه في كتابه المعروف الأسس المنطقية أنه يمكن إثبات الشارع بالدليل الاستقرائي، بل الدليل الاستقرائي ما يسمى بدليل النظام عند العلماء. هذا الدليل دليل النظام، ليس دليلا عقليا بل هو دليل استقرائي، وهو من أحسن الأدلة وأوضح الأدلة لإثبات الصانع ولإثبات الشارع، إثبات الرسول والمرسل والرسالة. وقد أثبته في مقدمة أيضا كتابه الفتاوى الواضحة ببيان جليل باقي المذكور، إثبات كل أصول العقائد، أصول الدين والمذهب بمنهج الدليل الاستقرائي بلا حاجة إلى أي استدلال نظري برهاني، وإنما يستند فيه فقط إلى منهج الدليل الاستقرائي مع البديهية التي يحتاجها الاستقراء، وهو استحالة اجتماع النقيضين التي هي من البديهيات التي هي من القضايا البديهية وليست من القضايا البرهانية. إذن فإثبات الشارع ومشرعية الشارع شارعية الشارع لا يتوقف على قبول الاستدلالات النظرية البرهانية، وإنما يتوقف على قبول البديهيات الأولية أو القضايا البديهية الأولية أو المنهج الاستقرائي الذي هو منهج يبتني على الاستقراء الذي هو أوسع من الحس. الحس أيضا من مصاديق المنهج الاستقرائي على الصوفية. فالنقض الأول يمكن للمحدث الاستقرائي أن يدفعه إلى هذا الكثير، والنقض الثاني أيضا يمكنه أن يدفعه، يقول بأنه الاستدلالات الفقهية موادها واستدلالاتها أيضا ليست نظرية، وإنما هي أمور ظواهر عرفية، دلالات وظهورات وإجماعات، وهذه أيضا قضايا إما حسية أو كالحسية، قريبة من الأمور الحسية. الظهور أمر حسي، يحسه الإنسان بوجدانه أو يسمعه عن اللغوي أو مثلا يشاهده في العرف. الإجماع أيضا كذلك، الاستدلالات الموجودة هناك أيضا هكذا. فالاستدلالات الفقهية غير الاستدلالات التي تنبع من النظريات الأصولية المعقدة البرهانية، هناك سائر الاستدلالات التي درج عليها الفقه الشيعي العام عند الأصولي والأخباري معا، استدلالات تقوم على معارف وقضايا حسية أو قريبة من الحس، والذي قبل المحقق الاستراء والذي قبل كون هذه القضايا قليلة الخطأ فيها أقل، وهو كذلك فإن الخطأ في مثل هذه القضايا العرفية والظهورات أقل بكثير من الخطأ في مقولات الأدلة البرهانية في الفلسفة والحكمة بالكلام ونحو ذلك. ولهذا نجد في تلك المباحث يوجد فرق أساسي من الغرب إلى الشرق بين المدعيات، بينما مثل هذا الاختلاف لا يوجد في المدعيات الفقهاء، وإنما الفروق تبقى جزئية وليست بتلك المجهودة. إذن فكلا النقضين يمكن دفعهما بهذا الشكل. والجواب الحلي أيضا ليس يشفي الغليل، أنه وجدانا نحن نحس بحصول اليقين لدينا ولدى الآخر، صحيح وجه هذا الوجدان لا يمكن إنكاره، والتجربة أيضا صحيحة أن اليقين الأصول، أصل اليقين لا ينتفي حتى لمن يعلم بكثرة الخطأ، هو قد يحصل له اليقين، واليقين فاليقين الحصولي متحقق، والآخرون أيضا كذلك، إلا أن هذا لا يحل روح إشكال المحدث الاسترابادي أنه كيف حينئذ يحصل هذا اليقين. هو يقول، يتساءل، يقول كيف يحصل هذا اليقين مع أنه حتى اليقين الأصولي كيف يحصل مع التفات هذا المتيقن بأن الاستدلالات التي هذا منها، هذا الاستدلال الذي أوجد له هذا اليقين من سنخ تلك الاستدلالات، كيف أوجد له اليقين وهو ملتفت وعالم بوقوع الخطأ كثيرا في مثل هذه الاستدلالات. هذا يحتاج حينئذ إلى حل، هذا دعوة الوجدان ليس حلا نحصل، وإنما دعوة قال نحن نحس أنه يبقى يحصل لنا اليقين الأصولي حتى مع علمنا بكثرة الأخطاء في الاستدلالات البرهانية النظرية، فلا بد من حل بحسب الحقيقة، خصوصا وأن الأصولي يدعي أن استدلالاته في القواعد الأصولية برهانية، يدعي كونها برهانية، يقول هذه براهين نستدل بها بإثبات الملازمة أو بإثبات الامتناع أو بإثبات أي شيء، يتمسك بالبراهين ويدعي أنها براهين كالبراهين الفلسفية هناك، ولهذا تمسك بعضهم بقال أن الواحد لا يذكر إلا أنه واحد، ومثل ذلك مثلها من القوانين قواعد الفلسفية. إذن فهو يدعي أن هذه براهين، واليقين الحاصل له أيضا يقين برهاني، فيبقى حين الإشكال المحقق المحدث الاسترابادي باقيا، أنه كيف حصل هذا اليقين مع هذا الاتفاد، وكيف نفسر هذا الوجدان؟ هذا الوجدان لعله ناشئ من قبيل وجدان القطاع، الذي القطاع أيضا يرى وجدانا نفسه قاطعا بالفطرة، قطع وهمي، وهمي بهذا المعنى، ليس المعنى أنه ليس موجودا، لكنه قطع لا ينبغي أن يكون موجودا. ولهذا لو يلفت إلى أنه سريع القطع وقطاع وينبه على ذلك كثيرا يزول له سرعة القطع، حينئذ لا يحصل له القطع سريعا. هذا أيضا يكون قد يكون من هذا القبيل. فمجرد دعوة الوجدان لا يكفي بحسب الحقيقة لحل أن يكون جوابا حليا. ولهذا في الدورة الثانية حاول أولا يقرب مدعى المحدث الاسترابادي بأحد تقريبين فنيين، ثم يناقش في كل من التقريبين يأتي الحقيقة.